أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرفه الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: والأقربوا عدم جواز بيع رباع مكة زاده الله شرفا لنخل الشيخ رحمه الله في الخلاف الإجماع، إن قلنا إنها فتحت عن وثان. تعرض المصنف رحمه الله بمناسبة الأراضي المفتوحة عنوتان تعرض إلى مسألة بيع دور مكة المكرمة، وأن بيعها جائز أم لا. وقع الخلاف في ذلك على قولين: استقرب المصنف رحمه الله عدم الجواز، وأنه لا يجوز بيع بيوت مكة المكرمة، غاية الأمر أنه قدس سره، قيد عدم الجواز بصورة ما إذا جعلنا دور مكة مفتوحة عنوة وقهرا. والدليل على ذلك، أي على عدم، عليكم السلام، والدليل على عدم جواز بيعها أمران: الأمر الأول الإجماع على عدم جواز بيع بيوت مكة، وهذا الإجماع قد ادعاه الشيخ قدس سره في الخلاف. الأمر الآخر أن بيوت مكة بعد أن جعلناها مفتوحة عنوة، عند ذلك تصير متعلقة لعموم المسلمين قاطبة من دون أن يكون مالك بعينه في البين، فالناس كلهم سواء فيها. فمن أجل ذلك لا يجوز بيعها. نعم، لو قلنا بأن بيوت مكة لم تكن قد فتحت عنوة، بل قلنا بأنها فتحت صلحان، وأن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله فتح مكة من خلال مصالحة لمشركي مكة. ففي هذه الصورة أمكن القول بجواز بيعها بلحاظ أنها لم تكن متعلقة للمسلمين قاطبة، بل هي ملك لأصحابها، بل هي ملك لأصحابها بعد دفعهم الجزية، أعني مال المصالحة. ثم أشكل الشارح قدس سره على المصنف رحمه الله بإشكالين. الإشكال الأول وحاصله أن تقييد المصنف عدم جواز بيع بيوت مكة بصورة كونها مفتوحة عنوة لمما ينافي الاستدلال بالإجماع المنقول. وجه المنافاة أن الإجماع لا يخلو، إما أن يكون ثابتا وتاما في المسألة أو لا. فإن ثبت الإجماع وتم في المقام كان كافيا في ثبوت أو في إثبات، بدل الثبوت، في إثبات عدم جواز بيع دور مكة. وعندها فلا يتوقف على أمر آخر بأن يقيد عدم الجواز بكون البيوت مفتوحة عنوة. وأما إن لم يثبت الإجماع في المسألة كان الاستدلال به حينئذ لغوا، فلا بد من المصير إلى دليل آخر من قبيل الاستدلال بكونها مفتوحة عنوة أو غير ذلك مما سيأتي نقله عن الشارح رحمه الله عن بعض الفقهاء. والحاصل أن ما فعله الشهيد في المقام غير تام، لأنه إما يلزم لغوية القيد بكونها مفتوحة عنوة، وهذا فيما لو تم الإجماع في المسألة، وإما يلزم لغوية الاستدلال بالإجماع. عليكم السلام
ورحمة
الله وبركاته.
دليل
آخر،
دليل
أنه فتحت الوحي، والدليل الثاني أنه هو الإجماع. إيه ذكرت دليلا. لا أنت شنو وين تسألت من طلقة؟
الإجماع
الثالث قال أول ما الشارح هذا
الإجماع الذي ذكر هذا يكون دليله على جواز بيوت مكة
على عدم
جواز، والدليل على أن بيوت مكة مفتوح عنوة تمنع على عدم جواز
البيت،
فيكون دليل استشهد بها الشهيد الأول وليس هناك أي إشكال.
هو الإشكال الأول منطلقه ماذا؟ أن تقييد المصنف غير تام، تقييد عدم الجواز بمن بصورة كونها مفتوحة، هذا التقييد ينافي الاستدلال بالإجماع. ليش؟ لأن الإجماع لو يكون ثابت لو ما يكون ثابت، إذا ثابت فالقيد لغو، الإجماع بعده بنفس الدليل راح يصير ونعمل دليله.
هو ما ذكر الإجماع،
من ما ذكر هو
الأول.
ليش ما ذكر؟ مقال للنقل الشيخي في الخلاف الإجماع وإما أنه غير ثابت فالاستدلال بالإجماع يكون لغوا، لا بد تلتمس بالدليل آخر من قبيل تقييدك مثلا بكونها مفتوحة أو غير ذات مما سينقله الشارع. فلو لغوية القيد لو لغوية الاستدلال بالإجماع، هذا كل الإشكال الأول. الإشكال الثاني للشارح على المصنف وحاصله أن المصنف رحمه الله ذكر في المسألة السابقة أن الأراضي المفتوحة عنوة يجوز للمتصرف فيها بيعها تبعا للآثار المستحدثة فيها، وعندها فبناء على ما اختاره هو قدس سره ينبغي القول بجواز بيع بيوت مكة. صواب لحد الآن؟ لأنه هو أنت قلت أمس، قلت أن الأراضي المفتوحة عنوة يجوز المتصرف أن يبيعها تبعا للآثار، فحينئذ هذه أنت تتقيد يقول في صورة في صورة كونها مفتوحة عنوة، فبناء على ما أنت على مبناك لا بد أن ينبغي القول بالجواز، وذلك للقطع بتجدد الآثار في جميع دورها عما كانت عليه عام الفتح. فتحصل لدى الشارح رحمه الله لحد الآن نقسم شارحة. أن تقييد المصنف عدم جواز البيع بما تقدم والاستدلال عليه بما تقدم من الأمرين غير تام. هذا. ثم عرج الشارح على استدلال بعض الفقهاء التعافي المصنف كمل العفك مع المصنف راح ينتقل الى بعض الفقهاء هذا. وقد عرج الشارح على استدلال بعض الفقهاء على عدم جواز بيع دور مكة بدليلين آخرين. دليلان المن مو للشاه لبعض الفقهاء تدلوا على عدم جواز دور مكة على عدم جواز بيع دور مكة بدليلين آخرين يعني غير الدليلين تقدم من الشاه من المصنف. الدليل الأول الاستدلال بالحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وآله وهو ما رواه عبد الله ابن عمرو بن العاص عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله مكة حرام وحرام بيع رباعها وحرام أجر بيوتها. الدليل الآخر الاستدلال بأن بيوت مكة في حكم المسجد لآية لدليل آية الإسراء قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بتقريب. فنشوف كيف تدلوا بهذه الآية على منه على أن بيوت مكة بحكم المسجد بتقريب أن معراج النبي صلى الله عليه وآله رغم كونه كان من بيت أم هانئ أخت الإمام أمير المؤمنين عليه السلام مع ذلك بين الباري سبحانه وتعالى في الآية الشريفة بين أن معراجه من المسجد الحرام مما يدل على أن الله تعالى عبر عن بيوت مكة بالمسجد، وهذا يعني بالتالي كون بيوت مكة في حكم المسجد. فتحصل لدى البعض نقطة شارحة أنه بحكم هذين الدليلين لا يجوز بيع. فممكن قبل تحصل فتسهم أو فتهامش بعد ما قلنا مما وهذا مما يعني بالتالي ماذا؟ أن البيوت كون البيوت في حكم المسجد. ومن المعلوم قبل تحصل ومن المعلوم أنه كما أن المسجد مما لا يجوز بيعه فكذلك ما هو في حكمه، أعني بيوت مكة في المقام. فتحصل لدى البعض أنه بحكم هذين الدليلين لا يجوز بيع دور مكة المكرمة. إيه يعني شنو حكم المسجد؟ عدم الجواز، فهذه أيضا حكمها عدم الجواز. إيه بني باعتبار أنه المسجد الحرام بلا شك موضوع عن خوف بيت أمهان خوف مو المسجد الحرام.
حسب الآية
أطلق عليه المسجد. إيه هو هكذا اتهموا، اتهموا أنه في حكم.
شلون عشان
لو
في الآية يقول
علي مسجد
أطلق عليه
المسجد،
يعني
بيت أمهان
أطلق عليه
المسجد،
شلون؟
لا هذا أكيد ليس المراد. وإذا قال وأنه نفس المسجد فكان يقال أنه تاريخيا يعني يكون يثبت أنه من المسجد. هذا ما فأنه من بيت لكن أنه إجا، لذلك أكو مجال أن يناقش في ذلك، الشرح راح يناقش في ذلك من جهتين. لا هو أكيد أنه ليس موضوعا، فهذا البيت من البيوت بينما المسجد الحرام معروف محدد. فهو ما فهموا أنه حيث أن الباري، لذلك احنا ما لاحظوا صياغة التقريب أنه مما يدل مما يعني، مو أنه صريح، ما قالوا أنه صريحا أنه من المسجد، قالوا أنه في حكم المسجد. ما هو حكم المسجد؟ لذلك هذا استدركت هو من المعلوم أخيرا. إلا أن الشارح رحمه الله أجاب عن كلا الدليلين. أما الدليل الأول فحاصل ما أجاب به عنه بأن الحديث المزبور حديث نبوي ضعيف السند، باعتبار أن راويه عمرو العاص وولده، وحالهما أوضح من أن يخفى. وأما الدليل الثاني فحاصل جوابه رحمه الله عن ذلك بأن إطلاق المسجد على بيوت مكة ليس لازمه كون الإطلاق حقيقيا بحيث يقال أن المسجد يطلق على بيت أم هانئ حقيقة، بل يحتمل أكيدا كون الإطلاق إطلاقا مجازيا، والمجاز كما درستم في البلاغة على قسمين: واحد، إما استعارة وهي فيما لو كانت العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي علاقة المشابهة، اثنين، أو مجاز مرسل وهو فيما لو كانت العلاقة بينهما، يعني بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، فيما لو كانت العلاقة بينهما غير المشابهة من قبيل علاقة المجاورة ونحوها مما هو مفصل في البلاغة. وفي الآية الشريفة المذبورة احتمال المجاز بكلا قسميه وارد، أما الاستعارة فيقال نقطة شارحة أن العلاقة، أن المشابهة في المقام يعني أقصد بين بيوت مكة وبين المسجد الحرام في الآية عندما قال من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أن المشابهة في المقام إنما هي أن العلاقة في المقام علاقة المشابهة في الشرف والاحترام، بمعنى أنه كما أن المسجد الحرام له شرف وحرمة، فكذلك بيت أم هانئ وسائر بيوت مكة لها شرف وحرمة، فمن هذه الجهة أطلق المسجد على بيوت مكة. وأما المجاز المرسل فيقال نقطة شارحة أن العلاقة في المقام علاقة المجاورة، بمعنى أن بيوت مكة لما كانت مجاورة للمسجد الحرام الشريف، فمن أجل ذلك أي من أجل المجاورة أطلق المسجد على بيوت مكة. فتحصل أن ما استدل به بعض الفقهاء على عدم جواز بيع دور مكة مما لا يمكن المساعدة عليه، ثم رجع رحمه الله مرة أخرى على الإجماع المنقول من قبل الشيخ في كتابه الخلاف، وأجاب رحمه الله بأن الإجماع في المسألة غير تام وغير متحقق، فلا إجماع لنا في المسألة إجماعا محققا على عدم جواز بيعها، أي بيع دور مكة. فالنتيجة في نهاية الشوط التي يخرج بها الشارح رحمه الله هي نقطة شارحة، أن أدلة القائلين بعدم جواز بيع دور مكة اللي هن أربعة صار المو، اثنين في لسان المصنف واثنين في لسان بعض الفقهاء، أن أدلة عدم جواز بيع دور مكة بعد عدم تماميتها وانهيارها فالمتعين في المسألة هو الجواز، وهذا هو القول الثاني في مسألتنا كما أشرت لذلك في أول الدرس، إلى أنه وقع الخلاف بين الفقهاء على قولين، وكان أولهما للشهيد وغيره والثاني للشارح. قال رحمه الله: والأقرب بمناسبة الأراضي المفتوحة عنوتان، في هذه المناسبة سوف يتعرض المصنف إلى مسألة فرعية اللي هي بيع دور مكة المكرمة، هل يمكن للإنسان هناك في مكة أن يبيع دارا وهذه الدار هي من دور ومن رباع مكة أو لا يجوز؟ قول وقع الخلاف في ذلك على قولين، القول الأول استقرضه الشهيد رحمه الله عدم الجواز، والقول الثاني كما عرفتم أخيرا للشيخ الشارح اللي هو ماذا؟ اللي هو جواز البيع. قال: والأقرب عدم جواز بيع رباع مكة أي دورها، رباع جمع الرابع بفتح الراء وسكون الباء بمعنى الدار، رابع بمعنى الدار، يجمع على شكلين، يجمع ربوع بل جمع دار، جمعه يجمع تارة على ربوع وكذلك يجمع على رباع. الشهيد رحمه الله جمعه على رباع، قال جمع، قال الرباع مكة أي دور مكة، زاده الله شرفا، هذا دعاء من الشهيد رحمه الله لرباع مكة. أو اليد الحقيقة لمكة المكرمة أنا أنزورها ما شاء الله. استدل رحمه الله على ذلك بأمرين. الأمر الأول الإجماع. هذا الإجماع في لغة الأصوليين إجماع منقول، ومنقول أيضا بخبر الواحد اللي هو الشيخ رحمه الله في كتابه الخلاف، لنقل الشيخ رحمه الله في الخلاف الإجماع الخلاف المجلد الأول صفحة 589 مسألة 316. قال لنقل الشيخ في الخلاف الإجماع على عدم جوازه. إن قلنا قيد المصنف عدم جواز بيعها مقيد بمن؟ بصورة ما لو كانت مفتوحة عنوة. إن قلنا أن مكة فتحت عنوة، لماذا؟ راح يستحب الدليل الآخر له، لاستواء الناس فيها حينئذ، أي حينئذ كانت مفتوحة عنوة تتعلق بالمسلمين خاطبة، لم يكن هناك مالك بعينه في البين. نعم لو قلنا أنها فتحت صلحان أمكن القول بالجواز. قال ولو قلنا أن بيوت مكة فتحت صلحان وأن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم فتح مكة بمصالحة مشركي مكة والمصالحة، أو قل أن فتح مكة صلحان تم بهذه الكيفية بهذه الكيفية أن القاطنين فيها، يعني بمع الساكنين، أن القاطنين فيها يتعهدون مع الحكومة الإسلامية بمن؟ بإعطاء الخراج، أعني مال المصالحة للحكومة، وبإزاء ذلك الحكومة تنظر إلى مالكيتهم للأرض للبيوت، تنظر إلى مالكيتهم للأراضي بنظر الاحترام، وعندها فتبقى تلك البيوت وين تبقى؟ تحت ملكيتهم. غاية الأمر أنهم يتعهدون مع الحكومة بدفع الجزية، أعني مال المصالحة. فإن قلنا بذلك وأن مكة فتحها صلحا أمكن القول بمن؟ بجواز بيعها، وأن الساكن في بيت من بيوت مكة يجوز له أن يبيع داره. قال وفي تقييدي تنافر. هذا الإشكال الأول للشارح، الإشكال الأول على المصنف. يقول وفي تقييد المصنف المنع عن بيع رباعي مكة بمن تقيد؟ بصورتي، يعني بالقول بفتحها عنوة، مع أنه رحمه الله قد علل المنع مع تعليل المصنف ها المنع بنقل الإجماع، بنقل الإجماع ذلك الإجماع الذي هو منقول بخبر الواحد باعتبار أن الناقل هو الشيخ. وفي تقييد المصنف المنع بتلك الصورة مع تعليله بالإجماع تنافر. خبر مقدم مبتدأ مؤخر تنافر. وجه المنافات وجه التنافر أن الإجماع المعلل به المستدل به لا يخلو إما لا أن يكون ثابت أو لا يكون ثابتا، لأن الإجماع إن ثبت وتم في المسألة كان كافيا في إثبات عدم جواز بيع دور مكة، وعندها لم يتوقف على أمر آخر من قبيل شنو من آخر من قبيل أن يقيد عدم الجواز بمن بكونها مفتوحة عنوى، فالتقييد يكون لغوا حينئذ إذا تستدل بالإجماع، وإجماعك إذا كان ثابت تام محقق الإجماع وحده دليلا كافيا في إثبات المطلب، عند ذلك بعد لا يترقب لا يبقى الإجماع منتظرا إلا إلى أمر آخر. وإن لم يثبت الإجماع وقلنا بأن الإجماع غير تام، عندئذ افتقر إلى التعليل بالتعليل بمن بدليل آخر. يعني شنو يقول؟ يقول وإن لم يثبت الإجماع كان الاستدلال بالإجماع لغوا، وإنما استقرنا إلى أن نعلل بدليل آخر من قبيل الاستدلال بالفتح عنوة وغيره مما سينقله الشارح عن بعض الفقهاء. الإشكال الثاني للشارح ما أشار إليه بقوله ويبقى فيه، يقول هذا إشكال أول، أكو إشكال آخر في هذا الحكم الذي حكم به المصنف، ويبقى فيه أي في هذا الحكم وهو عدم الجواز، شنو يبقى؟ أنه أن الشأن على ما اختاره هو رحمه الله سابقا، مين ما اختاره؟ يبين ما المبهمة من بيانية من ملكه تبعا للآثار، أليس هكذا قال في الأراضي المفتوحة عنوى أن المتصرف تبعا للآثار يملك الأرض، من يملك الأرض يبدأ يبيع تلك القطعة من الأرض، يقول على ما اختاره سابقا من ملكه تبعا للآثار ينبغي القول بالجواز بجواز بيع البيوت مكة، ليش؟ للقطع بتجدد الآثار، هذه البيوت يعني في عام الفتح كانت في وضع، أما الآن بوضع آخر، فنقطع بأن الآثار تجددت أنه إجوا وبنوا ورتبوا وعدلوا وكبروا المساحة قصروا المساحة، فالآثار متجددة، فحينئذ المتصرف تبعا للآثار التي استحدثها يحق له ماذا؟ يحق له بيع الدار للقطع بتجدد الآثار في جميع دورها عما كانت عليه مكة عام الفتح. ثم عرج الشارح رحمه الله علما إلى استدلال بعض الفقهاء على عدم جواز بيع دور مكة بدليلين آخر، قال وربما علل المنع، علل من قبل بعض الفقهاء، علل المنع يعني منع بيع دور مكة بدليلين آخرين. الدليل الأول بالرواية عن النبي صلى الله عليه وآله بمن النبي بالنهي، أي بنهي النبي عن بيع تلك البيوت، قال مكة حرام وحرام بيع رباعها وحرام أجر بيوتها، يعني لا يمكن أن تبيعونها ولا يمكن أن تأجروها تأخذون أجار عليها. هذه هي الرواية اللي ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي، وهذا في مصدر من مصادر العامة سنن البيهقي جيم 5 صاد 34، وكذا هذا الحديث النبوي ذكره الشيخ في الخلاف مجلد 1 صفحة 589 ميم يعني مسألة 316 طبعة ثانية طبعة الطهران. الدليل الآخر لاستدلوا به قالوا وبكونها، أي وبكون بيوت مكة في حكم المسجد، أبدية لآية الإسراء، سورة الإسراء آية رقم واحد. مع أنه بين التقريب يقول مع أن الإسراء ومعراج النبي كان بيت أم هانة اللي تصير أخت الإمام سلام الله عليه. فحينئذ مع أن المعراج من بيت أم هانة مع ذلك نجد أن الباري قد بين أو قد عبر عن أن معراجه من المسجد، مما ينبئ عن ماذا؟ عن كون بيوت مكة ماذا هي بحكم المسجد، وأنها مما يطلق عليها المسجد. فكما أن المسجد لا يجوز بيعه فكذلك بيوت مكة لا يجوز بيعها. هذا قضية أن الإسراء من بيت أم هانة على أحد الأقوال في المسألة، وإلا يبدو في المسألة في مثلا مبدأ معراج النبي صلى الله عليه وآله من أي مكان كان أقوال يبدو أربعة. قول بأن المعراج كان من المسجد الحرام بنفسه، وقول بأنه كان من بيت خديجة عليها السلام، وقول بأنه كان من بيت أم هانة. هذه الأقوال الثلاثة اللي فعلا في ذهن. لكن هذا جواب الشارح، وقلنا أجاب الشارح عن كلا الدليلين. أما الدليل الأول أجاب عنه قال لكن الخبر يعني الحديث النبوي لم يثبت. ليش لم يثبت؟ لأنه حديث نبوي ضعيف السند. وأما الجواب عن الدليل الثاني قال وحقيقة المسجدية منتفية. يعني شنو حقيقة المسجدية؟ يعني إطلاق المسجدية على من على بيوت مكة، أن إطلاق المسجدية على بيوت مكة لم يكن إطلاقا حقيقيا، بل ماذا؟ إطلاق مجازي. قال ومجاز المجاورة والشرف والحرمة ممكنون، ومجاز المجاورة بالنسبة لمن؟ إلى المجاز المرسل. ومجاز الشرف والحرمة يعني علاقة المشابهة بين الشرف والحرمة فيما لو كان استعارة. يقول المجاز احتمال المجاز بكلا قسميه في الآية المباركة ممكن، ومعه كيف يكون إطلاق المسجد على بيت أم هانة إطلاقا حقيقيا؟ زين، ما تقول في ذاك الإجماع الذي ادعاه الشيخ رحمه الله في الخلاف؟ قال والإجماع غير متحقق، فالأدلة للقائلين بعدم الجواز غير تامة ومنهارة. وبعد ذلك فالمتجه ماذا يكون؟ قال فالجواز متجه حينئذ، وهذا هو القول الثاني في مسألتنا. القول الأول للمصنف بقول الأقرب عدم الجواز، القول الثاني الشارح أخيرا قال فالجواز هو المتجه. والحمد لله.